الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة. معالي الشيخ محمد، لازل الحديث حسب علمي متصل بزيارتكم لفنلندا ووقوفكم على العديد من المشاهدات العامة والخاصة وتفقدكم لأحوال المسلمين هناك، هل من مزيد من تلك المشاهدات في زيارتكم تلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح، سيكون الحديث متصلا عن فنلندا، ولكن لاحظت أنا قبل غيري بأن الحديث ربما يكون حديث مشاهدات أكثر مما هو حديث عن شؤون الإسلام والمسلمين. ليس ذلك استخفا بها، بل سيأتي الكلام مفصلا موضحا عن أحوال المسلمين في كل بلدة ومدينة من فنلندا. لكن لاحظت أن كثيرا من الأخوة الكرام يحسنون الظن وهم يرتاحون إلى سماع بعض التنقلات أو بعض أخبار البلاد، يعني على وجه الإجمال، يعني لا يقتصرون أو لا يحبون أن يقتصر الحديث على الحديث المجرد عن أحوال المسلمين، فهذا يريدونه داخلا في هذا البرنامج، ويكون التفاصيل عن الرحلة داخل أيضا في البرنامج، وهذا ما سرنا عليه في الحلقات الأخيرة والأخيرة قبل هذه، ولكن لا أقول أنها هي الأخيرة في البرنامج، أقول الله أعلم متى تكون. البرنامج مضى عليه 10 سنوات ولا تزال في الجعبة أحاديث وأخبار عن الأخوة المسلمين وعن أحوال بلادهم وعن أحوال مواطنيهم. الحديث بطبيعة الحال عن البلد التي يعيش فيها المسلمون، وإن لم يكن حديثا خالصا عن المسلمين أنفسهم، إنما يكون هو له علاقة في الحقيقة بالأخوة المسلمين، لأنه يبين البيئة التي يعيشون فيها، ويبين الشعب الذي يعيشون بين أظهره. فهذا هو السبب، ولذلك أستميح الأخوة المستمعين الذين لا يحبون أو لا يفضلون أن يكون الكلام على الرحلة طويلا، وإنما يريدون أن يكون مختصرا، وأن يكون الحديث عن الأخوة المسلمين موسعا، وهذا مطلب طيب وجيد. ولكن ماذا لو كان الأمران، يعني أن يكون الحديث عن الرحلة مفصلا والحديث عن الأخوة المسلمين مفصلا كذلك؟ ربما كان كثير من الأخوة المسلمين يريدون هذا، ولا شك أننا لو عرفنا بالضبط ما يريدون من هذا الأمر لاتبعناه، ولكننا نحن نقدم ما نرى أنه مناسب، ونرجو المعذرة عما قد يكون فيه من خطأ في فهم ما يريده الأخوة المستمعون. نقول نعود إلى ما الموضوع، فنقول إننا أدركنا الوقت في الحلقة السابقة، ونحن نهم بمغادرة الفندق الذي كنا ننزل فيه في هلسنكي عاصمة فنلندا، نريد الخروج منها إلى المطار للذهاب إلى شمال البلاد البارد الثلج. ولكن يجب أن نعرف أننا الآن في أشد أيام الصيف حرا عندهم، الحر لا يوجد، لكن في أقل أيام السنة بردا عندهم. وهذه البلاد التي سنذهب إليها، نحن سنقوم بجولة، هي في مبتدأ جولة في فنلندا، لكن هذه المدينة التي سنذهب إليها الآن في هذا الصباح إن شاء الله هي مدينة شمالية ليست وراءها مدينة أخرى لفنلندا، لا يكون هناك إلا الثلج وبعده القطب، وسوف يأتي الكلام عن ذلك إما مجملا أو مفصلا بإذن الله. كنا في الفندق والمطلوب منا أن نغادر الفندق في 7 صباحا من أجل أن نذهب إلى المطار، ولكننا استيقظنا في 6، استيقظنا مبكرين، لكن ذهبت في 6:15 صباحا إلى المرأة التي كانت في مكتب الإدارة، وهي امرأة كبيرة الوظيفة. لماذا؟ لأنها هي التي تقبض المال من الناس وتحاسب الذين يذهبون. بالفعل أخبرتنا بما علينا، لم يطلبوا منا أن ندفع مقدما عندما وصلنا، فأعطيناهم إياها. وقلت لها إننا سوف نغادر الفندق في 6:30 صباحا، فأبدت أسفها وقالت إن ذكرت إن الفطور عندنا، طعام الفطور يبدأ من 7، ونحن الآن 6:15 ولا يمكن أن ندعكم تذهبون بدون إفطار. قالت ذلك لأنهم أخذوا القيمة، يعني لأنهم هم يضيفون قيمة الإفطار إلى الأجرة، فهم في الواقع قد استلموا منا داخل الأجرة، لأنهم يجعلون وجبة الإفطار داخل الأجرة. فقالت لا يمكن لكم أن نترككم تذهبون بدون إفطار، ولكن في البلاد المنظمة هذه كل شيء بحساب، بمعنى أن الذين يحضرون للفندق من أجل تجهيز الإفطار أو من أجل تقديمه، مع أن الإفطار فيه على ما يسمى بالمائدة المفتوحة، ولا يحتاج إلى عمال إلا لكي يحضروا شيئا نفد أو شيئا جديد، ولكن لا يحتاج أن يناولوها، النزيل هو الذي يناول. قالت لا يمكن أن نترككم تذهبون، أنا عندي الآن 1/4 ساعة. ثم قامت هي، لأن العمال ما جاءوا، كل شيء بدقيقة محسوب، ثم قامت هي وتركت عملها في الإدارة، والإدارة ما فيها أحد، يعني ما تركت الناس واقفين، ليس عندها أحد، وصارت تجهز لنا فطورا خفيفا مما هو موجود في المطعم، فصنعت الشاي والقهوة وإفطارا عاجلا مجانيا، فأكلنا منه وغادرنا الفندق في 6:30 صباحا. وكون وجبة الفطور داخل في أجرة الغرفة، هذا أمر معمول به في البلدان الباردة كلها. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن داخلة فمعنى هذا، وإن لم يقل صراحة، معناه أن النزيل يضطر في البرد الشديد أن يخرج من الفندق يبحث عن مطعم ثم يعود إليه لكي يرتدي ملابسه المناسبة للمكان الذي سيذهب إليه، وهذا أمر فيه مشقة في البرد الشديد. فجميع البلدان الباردة أو أكثرها تجعل طعام الإفطار داخلا في أجرة الفندق. والبلاد غير الباردة، لا أعرف بلدا منها يفعل ذلك بإجماع، يعني في كل الفنادق إلا البرازيل، فالبرازيل بلاد ليست باردة بل هي معتدلة، ولكن جميع الفنادق فيها، وهذا أمر حكومي، يجعلون الفندق يجعلون طعام الإفطار داخلا في الغرفة، في أجرة الغرفة. فما على النزيل إلا إذا أراد أن يخرج أن يفطر في الفندق، لأنه قد دفع القيمة، وإن لم يدفعها وحدها ولكن ضمنوها أجرة الغرفة، ثم بعد ذلك يذهب إلى ما يريد في البلد. لكن طعام الفطور في البرازيل يختلف باختلاف مستوى الفندق، فإذا كان الفندق راقيا وأجرته غالية كانت المائدة حافلة، والعكس بالعكس. إلا أن أقل طعام الفطور في فنادق الدرجة الثانية في البرازيل هو أفضل وأكثر من إفطار فنادق الدرجة التي تماثلها في أوروبا، سواء من حيث النوع أو المقدار، وبخاصة ما يقدم فيها من الفاكهة المتنوعة، لأن البرازيل بلاد جوها معتدل وفيها فاكهة منوعة رخيصة. ومن ذلك من أهمه أنه لا بد من البطيخ في الغرفة في وجبة الإفطار، احذرونا من البطيق سواء الأصفر الذي هو الشمام أو الأخضر الذي هو الحبحب، ويحضرون أيضا شيئا متوفرا عندهم وليس متوفرا عندنا وهو ضروري في وجبة الإفطار وهو الذي يعرف عالميا باسم باباي أو بابايا، يسمونه عندهم ماماو، ونلاحظ التكرار في لغتهم والتكرار في لغات العالمية. نحن في المملكة نعرفه بأنه باباي أو بابايا وهم يسمونه ماماو. ومن أنواع الأنواع الأخرى العديدة التي يؤتى بها في وجبة الإفطار أنواع من الموز، وبخاصة الموز الصغير المسمى السكري الذي يضره التصدير، يحضرونه لأنه من عندهم موجود وهو رخيص. هذا هو الذي يتعلق بالإفطار. غادرنا الفندق بسيارة أجرة طلبها الفندق لنا، وجاءت السيارة تسوقها امرأة، ونحن ثلاثة، أنا ورفيقي الأستاذ رحمة الله بن عناية الله المدير العام للدراسات في رابطة العالم الإسلامي، وأخذنا معنا من المواطنين أو من المقيمين في فنلندا الأخ عبد المنان عبد الحميد رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا، لأننا نريد أن نقوم بجولة على المدن وعلى البلدان وعلى الجمعيات الإسلامية والبلدان، يعني أقصد من ذلك القرى أو الأماكن اللي فيها مسلمون من فنلندا، فأخذناه معنا لأنه يعرف أمورها أكثر على اعتبار أنه رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا ومقرر أن يكون معنا في شمال فنلندا حتى نصل إلى مدينة أولو في الشمال أيضا ولكنها ليست في آخر الشمال حيث يسكن هو، فنودعه ونعود نذهب إلى مدن أخرى تلي تلك المدينة من جهة الجنوب، وذلك في عودتنا إلى الجنوب من الشمال فيها مسلمون، وعادة الأخوة المسلمين أنهم لهم اتصالات إذا جاءهم شخص مثل نحن، وبخاصة أنهم يؤملون أن ندفع إليهم شيء من المساعدات على أمور دينهم، فهم يتصلون بالأخوة المسلمين، وبالفعل كما سيأتي اتصلوا بالأخوة المسلمين من بلدة إلى بلدة حتى عدنا إلى العاصمة هلسنكي، ومنها غادرناها كما سيأتي إن شاء الله. في فنلندا كما قلنا ربما لم أذكره تفصيلا لم أذكره من قبل لأنني سأذكره تفصيلا، يوجد مسلمون في كل بلدة هولندية كل بلدة فنلندية على وجه العموم، هذا هو العموم أنه لا يكاد يوجد بل لا يوجد فيما عرفت بلدة ليس فيها مسلمون، إنما أحيانا يكون فيها عدد قليل، وقليل من البلدان التي لا يكون فيها مصلى، كل البلدان التي ترنا فيها مصليات، أما المساجد التي على هيئة مساجد من أن تكون فسيحة وفيها منارة مميزة ومنارتان وفيها أيضا قبة خاصة بالمساجد مظهر المسجد، لا توجد هذه مع الأسف الشديد، لكن توجد أماكن للصلاة وفيها أناس يعظون ويحضرها المسلمون ويجتمع بعضهم مع بعض في الصلاة، لأن هذا من مقاصد الجماعة، الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة صلاة الجماعة، فيها فوائد كبيرة جدا حتى إنها فيها فوائد نفسية. لماذا؟ لأن ما قول الرجل المتقاعد إذا كان لا يذهب إلى المسجد، هل يبقى في البيت طول حياته أو يذهب إلى مقهى أو ما أشبه ذلك فينفق المال أو يتصل بأناس يتصلون يعني يعملون مثل عمله أو يكون في مثل حالته؟ لكن في الشريعة الإسلامية ولله الحمد الصلاة في المسجد هي وسيلة إلى الطمأنينة والراحة في بيت الله، فالواحد يؤدي الفرائض الدينية المفروضة عليه بصفته مسلما وهنا ينشرح صدره ويرضى، ثم يجد إخوانه المسلمين سواء أكان رجلا مسنا يجد المسنين أو رجلا غير مسن ولكنه يجد من المصلين الشبان، والآن نلاحظ ولله الحمد في أكثر بلاد العالم أن الشبان يصلون مثل ما يصلي الكبار أو أكثر في بعض الأحيان، يعني النسبة تكون كبيرة بينهم. فانطلقت السيارة من الفندق الذي نسكن فيه في مدينة هلسنكي واخترقت وسط المدينة حيث يقع فندقنا فندق كومولوس لأنه في وسط المدينة، ومنه اخترقنا وسط المدينة مع شوارع ذات أبنية متلاصقة تحتها الحوانيت لأنها في وسط المدينة التجاري، هكذا يعني ليست الحوانيت متفرقة. لماذا؟ لأنها في وسط المدينة، وهذا أمر في جميع المدن، ولكنها جميعا ذات أرصفة الشوارع جيدة معتنى بها، حتى إنك لو تطلبت رصيفا لتجد فيه بلاطة واحدة نشاز أو مكانها غير مناسب لما وجدته. وهذا أمر استرعى انتباهنا بقوة، لأننا كنا قد جئنا من مدن روسية عديدة، بعض شوارعها ليست فيه أرصفة أصلا، وبعضها كانت فيه فسدت في زمن الشيوعية، فسدت ولم تصلح ما عدا مدينة موسكو، وكذلك يقرب منها مدينة ستالينغراد السابقة التي هي ليست ستالينغراد وإنما لينينغراد في السابقة، والآن اسمها بطرسبورغ. ففسادها، فساد الشوارع والأرصفة في مدن الروسية حدث في ظل الشيوعية، لأن الشيوعيين كل همهم كان موجه إلى بقائهم أكبر مدة في البلد وفي السلطة، ولكن الله خيب ظنهم وسقطوا، وسقط معهم كثير من الأشياء السيئة. وقال أحد الأخوة إن هذه الشوارع والأرصفة في مدينة هلسنكي الفنلندية تبدو كأنما تجملت كما تجملت غانياتها بجمالين من مطبوع ومصبوع من مطبوع ومصنوع، مما يذكر أن الحالة الآن، أنا أريد أن أنبه الأخوة المستمعين أن الحالة الآن في روسيا قد تحسنت عما كنا فيها في السابق، لأنه عندما سقطت الشيوعية وقامت مقامها حكومة وطنية السقطية الشيوعية سقطت إلى غير رجعة، يعني ليس معنى ذلك أنهم حزب سقط وصار بداله حزاب أخرى، لا، ولكنها سقطت. ما بقي منها يقال إن الذين يحنون إلى الشيوعية أنهم 9% في روسيا، ولكن هؤلاء ليست لهم أهمية، وأكثرهم من المتقاعدين الذين اعتادوا على الشيوعية في السابق، لأن الشيوعية توفر لهم الخبز بثمن الرخيص، وتوفر لهم الحذاء لستة أشهر، الواحد يسمح له بأن يشتري حذاء رخيصا من المخازن الحكومية، لكن لا يوجد غير ذلك الباقي. ليس الإنسان حرا في أن يتكسب، وليس حرا في أن ينفق ما كسبه إلا في حدود ضيقة، وهذا أمر معروف. ولذلك انتفضت روسيا التي انبثقت من الشيوعية في الأساس، وصار المسؤولون فيها في روسيا تبارون في ذم الشيوعية وما جنته على البلاد. الوسط المدينة، هذا مدينة هلسنكي، وجدنا فيها عدد من الجسور فوق الشوارع الرئيسية. نحن بطبيعة الحال لم يكن هذا مفاجئا، لم يكن هذا عجبا لنا، لأن بلادنا ولله الحمد فيها الآن من الجسور والأنفاق أفضل مما عندهم ومن ناس كثير مثلهم. أما مكة المكرمة فإنه لا توجد مدينة أخرى في العالم فيها ما فيها من الأنفاق بسبب طبيعتها الجبلية، أو هذا هو أنا أو ما رأيته. أنا رأيت مدنا لا أقول لها بالمئات ولكن بالآلاف، وربما أنها مفاجأة لو ذكرت عددها، ولكن أنا ليس من عادتي أن أذكر الأشياء من باب المباهات، ولا أدري الحقيقة، لا ليس عندي بيان، لكن أستطيع أن أستخرج من كل كتاب. أنا كتبت 171 كتابا في الرحلات، يمكن لمن أراد أن يعرف المدن التي ذهبنا إليها أو زرناها أن يأخذها من هذه الكتب. من حسن حظنا أن هذا اليوم صاح في فنلندا، وأنا أحتاج لرؤية الأرض من الطائرة، فضلا عن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الشمال البارد من دفء نسبي إذا كانت الشمس مشرقة. ومع ذلك قال لنا الأخ عبد الحميد رئيس الاتحاد الإسلامي إنه رأى من التلفاز التلفاز هلسنكي أن الحرارة في الشمال الذي نحن ذاهبون إليه هي 7 درجات مئوية، وهذا أمر جيد جدا، لأن نحن الآن في أشد أيام الصيف، نحن في أشد أيام الصيف عندهم، لا أقول أشد حرا ولكن أقول أقلها بردا. وقد انقطعت مساكن مدينة هلسنكي وأبنيتها قبل الوصول إلى المطار، فصار المنظر منظر الريف الأخضر الذي لولا أن الطرق الممتازة الواسعة واللافتات الكثيرة التي فيه لكان ذا طبيعة ريفية جميلة. ولاحظت أن سائق السيارة الأجرة التاكسي التي نحن راكبون معها أمامها لوحة كلوحة الحاسب الآلي تضغط على بعض مفاتيحها بيدها بين حين وآخر، فسألتها عن ذلك، والجميع يعرف الإنجليزية، فقالت هذه تسجل المكان الذي أنا أكون فيه، وهذه الشركة التي تتبعها هذه السيارة سيارة الأجرة هي تتصل بي وأنا أتصل بها لأجل تعرف موقع سيارتي من المدينة، حتى تعرف إذا أحد طلب منها، لأننا في ذلك في تلك البلاد وبخاصة في غير أوقات الذروة لا تأتي سيارة الأجرة إلا إذا طلبت، لا تتجول كما يكون، لكن لها هنالك مكاتب لهذه الشركات، بسهولة يأتي إليك التاكسي إذا طلبته من الشركة. فتقول إنني أخبرهم في أي مكان أنا، وذلك من أجل المعرفة بذلك، ومن أجل أن يخبروني إذا كنت خالية ووصلهم طلب لتاكسي في مكان قريب أن أقصد هذا المكان وأقف للركاب. هذا الحقيقة في فائدة كبيرة جدا، أولا اختصار الوقت، لأنك إذا كنت في وسط المدينة وطلبت سيارة أجرة فإنهم يرون أقرب سيارة خالية تابعة لهم ويقولون اذهب إلى المكان الفلاني وستجد هذا الشخص فبسرعة يأتي إليك. كذلك أيضا عند في بعض البلدان أنت تجلس وتقف، نحن كما في بلادنا ليس التاكسي من الشركات وإنما من الشوارع، فتتعب أحيانا ما رأيت ما مر بك سائق أجرة سيارة أجرة، وربما إذا مر بك تجده مشغولا بركاب. أنا الحمد لله وأمثالنا من الله علينا لدينا سيارات خاصة، لكن أحيانا ليس في مدينة الرياض، إذا كنت في خارج مدينة الرياض فإنه بلا شك نحتاج أحيانا إلى التاكسي، وهذا قليل ولله الحمد. لكن السؤال ليس هذا، سواء كان قليل بالنسبة إلينا أو كثير، السؤال لماذا لا تكون هنالك شركات سيارة الأجرة يعرف الناس أرقامها، فمن احتاج السيارة طلبها وقال أنا في المكان الفلاني على الشارع الفلاني، فأدنى سيارة تكون قريبة من كما فعل هؤلاء تأتي إليه وتحمله. هذا فيه توفير للوقت وفيه توفير للمال وفيه توفير للجهد. لماذا؟ لأن الحاصل الآن أنك تقف أحيانا في الشارع يبحث الراكب عن سيارة أجرة فلا يجد، وبخاصة بعد أن شمل الزحام سائر مدننا، فأصبح سائق التاكسي يخسر ويتعب إذا كان يتجول وليس معه أحد. لكن إذا كان معه ركاب، والشركة بطبيعة الحال ستأخذ بعين الاعتبار مسألة الزحام، وكذلك تأخذ بعين الاعتبار ماذا يستغرقه هذا الطلب للسائق من الوقت حتى تنتبه. هذه كلها أمور إجرائية وهي سهلة، يعني لا تحتاج لا إلى زيادة مال، بل هي توفر المال. بدأ كل شيء يتعلق بالطرق والمباني والمرافق العامة فاخرا بالنسبة إلى المدن الروسية، يعني في مدينة هلسنكي التي نحن فيها الآن، مع أن هذه البلاد الفنلندية كانت فترة طويلة مستعمرة روسية، أو بمثابة المستعمرة لروسيا القيصرية، بمثابة المستعمرة يعني تحكمها روسيا وتتحكم في شؤونها. في وقت من الأوقات ذهب الآن وهي بلاد مستقلة منذ وقت طويل، ولكن سبق أن استعمرتها أيضا السويد ولكنها استقلت عنها. عندما وصلنا المطار قرأت سائقة التاكسي العداد، فإذا به سجل رقما كبيرا بماركاتهم يعادل 30 دولارا أمريكية، أي ما يزيد على 100 ريال سعودي، مع العلم بأن المسافة بين الفندق والمطار لا تصل إلى نصف المسافة بين مطار الرياض وقلب المدينة التي أجرتها في حدود 50 ريالا سعودية. وفي الظاهر وهذا في الحقيقة أمر طبيعي، لأن الوقود عندهم غال وأجور العمال غالية، والعامل أيضا له حقوق عند صاحب العمل لا بد أن يستوفيها صاحب العمل من الذين يقدم إليهم الخدمة. في المطار أنجزوا ما يتعلق بالسفر من إجراءات، لأن الرحلة داخلية وليس وكذلك عندهم حزم إداري ومرونة معهودة عند الأوروبيين، وليست لدينا نحن مشكلات أو نحوها مما يدعو للتأخير، وقد وصلنا بسهولة لبوابة المغادرة. أي مرات أخرى ذكرت بأن التعقيد لا يوجد عندهم تعقيد، وكذلك الصعوبات التي يلاقيها المسافر في المدن الروسية في ذلك الوقت، الآن تغير الوقت إلى الأحسن، وإن لم يصل إلى درجة السهولة والمرونة الموجودة في البلدان الأوروبية الغربية. لماذا؟ لأن الموظفين، هذا يحتاج السهولة إلى أن الموظفين يتدربون حتى يكون عندهم ذوق يتعلق بهذا الأمر. ولكننا في روسيا لا يمكن أو لم يحدث أن ذهبنا للمطار وحدنا وأن يكون معنا أحد من الأخوة المسلمين الذين سبقا اتصلنا بهم وساعدناهم، يتولون العمل في إجراءات الترحيل ويعرفون اللغة الروسية التي لا نعرفها، والموظفون فيها بالغالب لا يعرفون، يعني في المطارات الروسية في الغالب لا يعرفون الإنجليزية ولا يعرفون إلا قدرا لا يكفي للتفاهم مع الركاب. هذا كان في السابق، الآن تغيرت الحال في أوروبا في روسيا كما قدمت. وتكررت رؤية اسم بلدهم فنلندا في لغتهم الوطنية، هم يسمون بلدهم فنلندا بلغتهم صوامي وليست فنلندا، وإنما فنلندا تسمية عالمية، أول من سماهم بها السويديون الذين استعمروا فنلندا أو امتلكوها فترة من الوقت، ولا تزال توجد طائفة من السويديين يقدر عددها 15% من السكان يتكلمون فيما بينهم باللغة السويدية ولو كانوا في فنلندا، ولكن الفنلنديون يسمون بلادهم صوامي ولا يسمونها فنلندا. وهذا فيما بيننا يقولون فنلندا لأننا لا نعرف إلا هذا، ولكن اللافتات التي كتبوها عن بلادهم يكتبون الاسم الرسمي. رأيت حركة الطائرات عظيمة في المطار حتى لا يكاد المرء يصدق أنه في مطار عاصمة لا يزيد سكانها على 500,000. هلسنكي سكانها 500,000 وهم ثابتون. إذا ثبت هذا العدد يعتبرون هذا نعمة، لأنهم أحيانا ينقصون، بعض المدن ينقص السكان فيها، ولكنهم يشجعون الإنجاب ويعطون ما يشبه الراتب لوالدي الطفل الجديد الذي يولد، ومن أجل أن يحافظوا على العدد الموجود الآن أو يزيدوه إذا تمكنوا من ذلك. ولذلك هم لا يشددون الهجرة على الهجرة لظروف معينة، لا يفتحون الهجرة وأناس منظمون لا يدخل أحد إليهم إلا بإذن، ولكنهم يستقبلون عددا من الشعوب التي أضيرت. مثلا عندهم أعداد كبيرة من البلدان العربية من لبنان، لأن لبنان كما نعرف من ما حصلت الحرب الأهلية الطويلة بينهم هاجروا ناس، تركوا ناس لبنان ذهبوا إلى هذه البلاد، فاستقبلتهم الدول الاسكندنافية بأكبر استقبال وجدوه من الدول الأخرى. ربما هذا بدافع أنهم هم يريدون المزيد، أو بدافع دافع عاطفي عندهم من الرحمة لأولئك، لا أدري، ولكنني رأيت، وربما يأتي الكلام على هذا في السويد، وكذلك رأينا في فنلندا عدد كبير من اللاجئين المسلمين الذين وصلوا إلى هناك بترحيب من أهل البلاد. فهم يعطونهم حتى المسكن. البلاد تلك البلاد ليس مثلنا بإمكان الواحد أن ينام في الصيف في حديقة أو في أي شيء، لابد من أن يكون ذلك مكان مدفأ بارد، فلا بد أن يكون له مسكن رسمي. فيعطونهم الشقة ويعطونهم مبلغ من المال ويعتبرون أنهم لاجئون مؤقتون. إذا أراد أحد منهم إما أن تكون عنده مهنة مهمة أو هنالك سبب من الأسباب يمكن أن يمنحوه الجنسية، وهذا ليس هو القاعدة، ولكنهم يعتبرون أو يقولون أنه إذا تحسنت الظروف في البلاد فإنهم لا يجددون الإقامات لهؤلاء الذين أعطوهم حق اللجوء السياسي. لماذا؟ لأنهم إذا أعطوهم حق اللجوء السياسي فإنهم يوفرون لهم المكان ويوفرون لهم النفقات. أذكر أن أحد الأخوة في إحدى المدن السويدية، لا أدري هي مدينة مالمو في غرب السويد أو بجانبها، قال لي أنا هو قال لي أحد الأخوة المسلمين من الصوماليين أنا بخير لا أريد أكثر منه. قلت له ماذا؟ قال سمحوا لي أنا وأولادي 12، منهم 8 بنات و4 صبيان ولي زوجتان، فسمحوا لنا بالسويديون سمحوا لنا باللجوء وأعطونا شقة. فقلت لهم أننا عددنا كبير ما يكفي، فأعطوني شقتين لأولادي. قال والآن في المدارس هم الذين يدفعون أجرة المدارس، ولكن المشكلة عندي والذي يقول تزعجني وتؤرقني ولا أستطيع أن أكل طعامي هنيئا إذا فكرت فيها، هو ماذا أصنع ببناتي؟ أنا لي 8 بنات وهذا الوسط وسط معادي للإسلام، ليس معنى ذلك معادين بطبيعتهم ولكنهم معادون بأعمالهم. الطفل ينشأ ويرى هؤلاء النساء الذين ربوا تربية النساء الأطفال والبنات لا يربين تربية غير إسلامية، فيقول ماذا أعمل؟ قلت له هذا لا يمكن إلا إذا كانت هناك مدارس إسلامية، اجتمعوا أنتم أيها إذا كنتم قادرين أيها المسلمون وأقيموا مدرسة مثلا للبنات خاصة، إذا الأولاد يحتاجون أيضا لتربية إسلامية، لكن البنات ربما يحتاجن أكثر في هذه البلاد التي كل ما فيها بما يتعلق بالتربية مخالف للإسلام، إلا المثل التي تأمر بعدم إيذاء الناس أو التي تأمر بحسن العلاقة مع الآخرين، هذا موجود. فقال إننا نحن عاجزون عن هذا. قلت لهم أنت واحد أو اثنين عاجزون، لكن إذا اجتمع المسلمون أنهم يتعاونون ولا يكون عاجزين ويطلبون المعونة على ذلك من أخوانهم المسلمين وبخاصة من المملكة العربية السعودية، قلت له نحن في رابطة العالم الإسلامي كما تعلم نساعد على هذه الأمور، وسوف ترى وتشاهد كيف نساعد الجمعيات الإسلامية في تلك المدينة اللي أنت تسكن فيها. سنذهب إن شاء الله إلى مدينة اسمها روفانيامي، وهي آخر مدينة فنلندية من جهة الشمال، وربما صح القول بأنها آخر منطقة معمورة بالسكان في فنلندا في تلك الجهة.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.